بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، مرة أخرى أكرر ما قد قلته أكثر من مرة على الإخوة الذين يغشون دروسنا هذه: أحد أمرين، إما أن يبكروا ليدركوا صلاة الجماعة الأولى، أو إذا رأوا أنفسهم قد تأخروا أن يصلوا في أي مسجد آخر قريب من هذا المسجد، حتى لا نتحمل وزر تشويش عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى القارئ عن التشويش على المصلي، هذا بالإضافة إلى ضيق المكان. فأظن أنني الآن أعيد هذه الوصية والنصيحة للمرة الثالثة أو الرابعة، أقولها مرة أخرى. الإخوة الذين يخشون هذا الدرس، إما أن يأتوا مبكرين ليدركوا صلاة الجماعة الأولى، أو إذا شغلهم عذر لا بأس أن يصلوا بمسجد قريب من هذا المسجد ويأتوا إلى الدرس، وإلا فيبدو أننا سنضطر أن نظل صامتين حتى ينتهي هؤلاء الإخوة من الصلاة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفه على جافته: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. كررها في هذه المرة معاذ ثلاثا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه، أي الحديث من رواية البخاري ومسلم. وأنتم تعلمون أننا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الرجاء، وهذا الحديث يشكل قمة في ابتعاث معنى الرجاء في قلب الإنسان. حديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ قد أردفه معه على الرحل. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يردف أحد الصحابة على دابته. وهذا من مظاهر تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن أحدنا يأبى أن يردف كائنا ما معه على الدابة التي يركبها، وإن هو فعل ذلك فإنما يفعله اضطرارا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه عادة له عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يردف الصحابي لأنه يراه يمشي بدون دابة، وكانت الدابة آنذاك بمثابة سيارة في هذا الوقت. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكان يركب البغل أيضا، نعم، وأكثر ما كان يركب البغل، فكان يلاطف من يردفه معه ويناصحه ويذكره. وله صلى الله عليه وسلم في هذا أنواع كثير من الملاطفات، نعم. وكان ممن أردف عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عباس، وكان غلام يافعا أردفه وراءه، ووضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على بطنه، بطن عبد الله بن عباس، وقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: بطني يا رسول الله. قال: ملأه الله عز وجل حكمة. وقال له وهو رديفه على الدابة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، هكذا في الطريق، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى بزيادة الكلمات أو الجمل التالية: ما قدر الماضي غيك أن يمضغا، لا بد وأن يمضغا، كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. محل الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتهز فرصة إرداقه لأحد الناس وراءه، أيا كان من غلام، رجل كبير، صغير، كان ينتهز هذه الفرصة ليلاطفه أو ليداعبه أو لينصحه، وكان هذا هو شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب راحلته، وقد أردف سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء سيرهما في الطريق على الراحلة: يا معاذ. قال له: لبيك يا رسول الله وسعديك. كررها رسول الله ثانية: يا معاذ. قال له: لبيك يا رسول الله وسعديك. كررها رسول الله ثالثة: قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك. كررها ثلاثا كما كرر رسول الله نداءه باسمه أيضا ثلاثا. تذكرون الترجمة التي اختصرناها لسيدنا معاذ في درس من هذه الدروس في حديث رواه معاذ، معاذ رضي الله تعالى عنه هو ذاك الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال له: يا معاذ إنني أحبك، فإذا انتهيت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذهبت هذه الكلمة سنة رواها لنا معاذ رضي الله تعالى عنه، فكان ممن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة الصحيحة صريحة. ومعاذ هذا هو الذي أصيب ابنه بالطاعون وابنه الآخر أيضا بالطاعون وصبر وشكر، ثم طعن هو الآخر أيضا، ولما وقع في سياق الموت كان يفتح عينيه ويغمضهما ويقول: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. وتوفي سيدنا معاذ وهو يردد هذه النجوى لربه سبحانه وتعالى. فهذا هو معاذ الذي أردفه صلى الله عليه وسلم ذات يوم على راحلته، أراد أن يخبره بأمر. لماذا كرر هذا الدم وليس بينه وبين رسول الله تشويش، ليس بينهما أحد، والطريق خال لهما، ففيما يكرر هذا النداء؟ تكرار هذا النداء إذان بأهمية الكلام الذي سيذكره من بعد. فنحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يقول لصاحبه كلاما بالغ الأهمية يبدأ فينبهه قبل كل شيء، فيناديه باسمه، وإذا رأى أن الأمر أخطر من ذلك يكرر ويكرر ويكرر، وربما استعمل أداة التنبيه وهي كلمة ألا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا. وهكذا فقد علم سيدنا معاذ أنه بين يدي خبر بالغ الأهمية، هو من الأهمية بمكان. فما هو هذا الخبر؟ هو فعلا من الأهمية بمكان. قال له: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. لاحظوا هذا القيد: صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. ولنتمم الحديث قبل أن نعود أو قبل أن نقف عند تفسير هذا الكلام وشرحه. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ هذا شيء كبير. أهمية هذا الحديث واختلافه عن الأحاديث التي مرت في الباب ذاته أنه يقول هنا: إلا حرمه الله على النار. ونعرف ما لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، لكن كلمة دخل الجنة لا تنبئ عن أنه لن يدخل النار. يسبق هذا حتى لو عذب سنوات طويلة ثم أخرج من النار إلى الجنة يقال دخل الجنة، لكن ها هنا الحديث يختلف. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، أي لم يرى مس النار وأباها أبدا. هذه هي الإشارة العظمى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له، قال إذا يتكل، وما قال لا تخبر، لكنه بين آفة الإخبار، قال إذا يتكل، لعلك إن قلت لهم هذا يتكلون على هذا الكلام فلا يؤدون واجبا من واجبات الله ولا يلتزمون بوصية أوصى بها الله ولا ينهضون بفريضة افترضها الله عز وجل عليه. فبقي معاذ متكتما على هذا الحديث إلى أن حانت وفاته، وفاة سيدنا معاذ، أخبر بها معاذ عند موته، عندما وجد أنه مودع للدنيا أخبر بهذا الحديث تأثما. ما معنى تأثما؟ أي خشية إن كتم هذا الحديث ولم يبلغه أن يرتكب إثما بسبب كتمانه، لأن وراء من أوتي علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع مني مقالة فبلغها كما سمعها، صبر ولم يتكلم حتى دنا منه الموت، أراد أن ينقل هذا الذي سمع خوفا من أن تكون هذه الكلمة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة في عنقه كان عليه أن يؤديها. وحسنا فعل سيدنا معاذ رضي الله تعالى. فما معنى هذا الكلام؟ بحسب الظاهر معنى الحديث واضح، ما من عبد، أي عبد، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ظاهر الكلام واضح، ولكن محور هذا الكلام الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام هو هذه الكلمة: صدقا من قلبه. كثيرون هم الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، كثيرون، ولكن أكثر هؤلاء الكثيرين هم كما قال العلماء سلف هذه الأمة، هم من أهل قول لا إله إلا الله، أي نسبتهم إنما هي إلى هذه الكلمة التي تتحرك بها ألسنتهم وشفاههم. هذا معنى أن هؤلاء من أهل قول لا إله إلا الله. ولعلك تلاحظ هذا، فأنت إذا نظرت يمينا وشمالا ما أكثر ما تجد على كل المستويات وفي كل الأصعدة من يقول بكل المناسبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن يقيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البشرى بأن يكون الذي يشهد هذه الشهادة ينطق بها من قرارة قلبه صدقا من قلبه، يقولها صادقا ومن قرار فؤاده. فما معنى هذا؟ معنى ذلك أن يصطبغ فؤاد الإنسان بمعنى هذه الشهادة. عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله صدقا يعني صادقا بها وقد نبعت هذه الكلمة من قلبي، عندئذ يصطبغ شعوري بهذه الكلمة. وإذا اصطبغ شعوري بهذه الكلمة كيف يصلح حالي؟ تأملوا في إنسان وعى عقله وعاش شعوره واصطبغ فؤاده مع معنى هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بالحق إلا إله واحد هو الله عز وجل. عندما يصطبغ شعوري بهذا الكلام أعيش مع توحيد الله عز وجل التوحيد الحقيقي، لأن صدق انبلاج هذا الكلام من فؤادي، ولأن خروج هذا الكلام من قرارة قلبي، يجعلني أدرك أن المتصف بالقدرة المطلقة واحد، وبالعلم الحقيقي المطلق واحد، وبالرحمة المطلقة واحد، وبالحكمة المطلقة واحد، وبالقدم الذي لا أول له واحد، والدوام الذي لا نهاية له واحد. وهكذا كل صفات الربوبية تنبعث من هذه الكلمة وهذه الشهادة، لأن كلمة إله تنطوي فيها كل هذه الصفات. إله، ما الإله؟ الذات العلية التي تتصف بالعلم المطلق، بالرحمة المطلقة، بالعدل المطلق، بالقدرة المطلقة، بالقدر الذي لا أول معه، بالدوام الذي لا انتهاء له، وهكذا. هذا معنى الإله، وإلا لا يكون إله. فأنا إذا خرجت هذه الكلمة من سويداء قلبي وشحت معانيها في مشاعري، تذوب كل المكونات من أمام، ولا أرى فيها وجودا إلا بالذات الواجب الوجود. هكذا يكون حال هذا الإنسان الذي نطق بهذه الكلمة صدقا من قلبه. إن رأيت الناس وغناهم وقدراتهم والأطماع التي تلوح من إحسانهم، أو المخاوف التي تتبدى من شرورهم، لا أحس من ذلك كله بشيء، لأنني عشت مع توحيد الله عز وجل كل هذه الظلال. إن رأيت إحسانا ممن عن يميني أو شمالي أو أمامي رأسا شهادة أن لا إله إلا الله، تجعلني أرى هذا الإحسان ذلا لإحسان الله عز وجل. وإذا رأيت المخاوف التي تتبدى أمامي من سطوة ظالم، من قهر طاغم، فإن شهادة أن لا إله إلا الله التي خرجت من سويداء قلبي واصطبغ بها شعوري تجعلني لا أرى هذه المخاوف إلا ظلا لقدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت قدرة عظيمة تجلت في كيان إنسان مبدع، أو في كيان إنسان تجمعت لديه القوى والقدرات المختلفة، فأخذ يتصرف تصرف المتمكن من أمره المستبد بحكمه، فإنني أنظر إليه ولكنني لا أرى في كيانه إلا ظلا لقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم الذي أراه، كذلك الغنى الذي أراه، كل ما يمكن أن أراه من المقاومة التي أفر منها، وكل ما يمكن أن أراه من المطامع التي أتجه إليها لا أراها آتية إلا من الفرد الصمد الذي لا ثانية ألا وهو الإله. كلمة إله يعني الذي هو وحده يتصف بهذه الصفات كلها. إن رأيت الناس يتحركون في أسواقهم ذاهبين آيبين يتعاملون، وإن رأيت مظاهر الفتن أو مظاهر الاضطرابات أو مظاهر العدل لا أرى من خلالها إلا ملكوت الله، ولا أرى من خلال ذلك كله إلا تدبير المدبر الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإن رمقت بطرفي إلى السماء في ليلة صائفة وتلالأت أمام عيني نجومها وأفلاكها لا يمكن أن أرى في هذا المنظر ما ينسيني الله، بل لا أرى فيه إلا ما يدعني أمام قدرة الله وإبداعه وخلقه وخالقيته. وإذا نظرت إلى رياض قد ازدادت قدرتها وتألقت ألوان الزهور والرياحين فيها، فاحت رائحة العصر أنواعا من هذه الروضة من هذه الخضرة، لا يمكن أن أرى فيها ما يشغلني عن الله عز وجل أبدا إطلاقا، لأن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله لما خرجت من القلب ولما كنت صادقا بالشعور بها والنطق بها جعلتني لا أبصر أمامي عن يميني عن شمالي إلا ملكوت الله، ولا أبصر صفات يمكن أن أراها مزدوجة مع صفات الله، إن هي إلا ظلال لصفات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بهذا الصدق وبهذا الشعور هم أهل معنى لا إله إلا الله، وليسوا أهل قول لا إله إلا الله. نحن أهل قول لا إله إلا الله، ذلك لأنني أقول لا إله إلا الله الكلمة عرفت المعنى، وبعد قليل أرى مطمعا في يد إنسان فأطمع فيه، أذل له وتهون نفسي أمامه وربما أجامله وربما أنسى أوامر ربي في سبيل أن أنال منه ملالا، أين هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله؟ بعد قليل قد أرى مخاوف تلوح أمامي تتبدى في شخص إنسان قويا فيما أرى، وإذا بي أؤمن بي هذه المخاوف الآتية منه فأذل له وأتضامن بين يديه وربما أعود فأخالف أمر الله في سبيل أن لا أكسر له أمره وفي سبيل أن لا أخرج عن دائرة رضاه، أين هي كلمة لا إله إلا الله؟ أين؟ أسير في ملكوت الله أجوب بحرام أجوب بلادا أرى مناظر التفت يمينا وشمالا كما يلتفت السياح عندما ينظرون الى المعالم والآثار، انظروا الى هذه المناظر واذا هي انستني الاله وانستني لا اله الا الله. اين هي شهادة ان لا اله الا الله؟ نعم، الا ارايتم اننا واكثرنا من اهل قول لا اله الا الله، هل ندخل في هذا الذي بشر به رسول الله؟ لا ندخل. والذي يقول نعم لنحن منهم، هذا الانسان يتعامل بالاماني، والاماني بضاعه الحمقى، نعم، او بضاعه العاجزين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني. كن من اهل معنى لا اله الا الله واستبشر بما قاله رسول الله. نعم سيحرمك الله على النار، لن تجد لها مسا، ولن يمتد اليك منها ابدا، لكن كن من اهل معنى لا اله الا الله. واذا اصبحت من معنى اهل لا اله الا الله، عشت مع ما يسميه العلماء الربانيون وحدة الشهود. وحدة الشهود، ولا اقول وحدة الوجود، لا، خلق الله مكونات كثيرة موجودة، لكن في وحدة شهود، اي شهودك لا يرى الا الله، فلا يوجد الا الله في شهودك، في احساسك، بينما الموجودات موجودة. واظن انني اوضحت معنى وحدة الشهود في درس مضى، ربما في دروس العقيدة، ومع ذلك فلنعد جزءا مما ذكرناه، ربما لان فينا من لم يكن حاضرا في ذلك الدرس. فرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود كبير جدا. وحدة الوجود أن يعتقد إنسان اعتقادا علميا فلسفيا بأن هذه الموجودات ليست إلا الله، يعني هذه الموجودات كلها إذا جمعتها وقبضتها قبضة واحدة تساوي الله، هذا والعياذ بالله كلام كفر، لأن المعبود غير العابد والمخلوق غير الخالق، ومن صفات الله انه خالق، اذا هنالك اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا غير جائز ان نتصوره ولا يتصوره عاقل. بعض الوجوديين بسبب تطوعهم في تصورات فلسفيه ضاقت بها عقولهم، انتهوا الى كلام خرافي من هذا القبيل. لكن وحدة الشهود شيء آخر، لا يرقى الإنسان إلى صدق التوحيد الذي أشار إليه رسول الله في هذا الحديث إلا إذا وصل إلى وحدة الشهود. ما وحدة الشهود؟ أن يهيمن وجود الله على كيانك، أن تهين كلمة التوحيد هذه على مشاعرك، حبا، تعظيما، مهابة، خوفا، ويستمر هذا ثم يستمر، تصل أخيرا إلى درجة لا ترى إلا ما يذكرك بالله، لا ترى ولا تسمع ولا تحس إلا بما يذكرك بالله عز وجل. فالاشياء موجوده لكنك ترى فيها صفات الله، تماما كما لو جئنا الى الواح زجاجيه فصقلناها من زقه ونظفناها تماما، ثم اقمنا من هذه الالواح ما يشبه جدارا، وراء هذه الالواح توجد بيوت، توجد خضره، توجد جبال، توجد بحار،
مهما حدقت في هذه الألواح الزجاجية ماذا ترى؟ ترى ما وراء، ترى ما وراء ولا ترى هذه الألواح. كذلك الإنسان الذي عاش مع معنى التوحيد حقيقة ونرجى إيمانه وشهادته هذه بغذاء الحب، بغذاء التعظيم، بغذاء الخوف، بغذاء المهابة، تصبح المكونات أمامه كهذه الألواح الزجاجية مهما حدق فيها لا يرى فيها ما يحجبه عن الله، وإنما يرى فيها ما يليه لها عز وجل. ولعلي ضربت لكم مثلا آنذاك وأعيده، امرأة لها ولد وحيد تحبه حبا جما كأشد ما تحب أم ولدها، سافر هذا الولد وغاب عنه ومضت سنوات طوال وهي لا تعلم له أثرا ولا يأتيها منه خبر، وهي من الشوق إليه والحب له كما قلت لك. وذات يوم وعلى حين غرة جاءها ساعي البريد يحمل إليها رسالة، لما فضت الغلاف وفتحت الرسالة نظرت بعد أبي بدء إلى التوقيع، وإذا هو توقيع ابنها وإذا هو خط ابنها. هنا أيها الإخوة، ليفرض كل منكم أنه يقف في مكان الأم في هذه الساعة، كيف تكون نفسية هذه المرأة؟ وما الذي تراه عيناها؟ هي تحقق في الورد، ترى الورق الذي تمسك به، تحقق في الخطوط، ترى الخط وترى الكتاب، كل شيء موجود، لكنها تغيب عن الورق وعن الكتاب وعن الخط، ولا ترى في هذا الذي تنظر إليه إلا ابنها. أليس كذلك؟ تلك هي وحدة الشهود. ولكن المهم أن يعيش الإنسان وحدة الشهود لا مع ابنه، لا مع حبيبه، لا مع قريبه، أن يعيش الإنسان وحدة الشهود مع ربه، مع خالقه، مع هذا هو المهم. وهل هذا عسير؟ ليس عسيرا. إذا نطق القلب منه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، نقلت هذه الكلمة رأسا إلى وحدة الشهود. وليس لذلك من شرط إلا أن يكون صادقا بما يقول، وأن تكون هذه الكلمة نابعة من سويداء قلبه، يعيش عندئذ مع وحدة الشهود. هو بشر يحتاج إلى رواء، يحتاج إلى شراب، يركن إلى راحة، يفر من تعب، لكنه في وقت ذاته دائما يعيش مع الله، تذكره الدنيا كلها بالله عز وجل. عندئذ المعاصي لا تضر هذا الإنسان بالسبب الذي سأذكره الآن، ويحق بالنسبة إليه قول رسول الله حرم الله عليه النار. نعم. أذكر أن والدي رحمه الله تعالى قص علي قصة لعلي ذكرتها لكم ذات مرة. قال: كنت في سفر ذات مرة إلى لبنان، كان قد اصطحب مريضا إلى بعض المشافي سنوات طويلة. قال: مررت بحاجة حديقة تكاثرت فيها أشجار الليمون، وفاضت هذه الحديقة بأزهار الليمون. قال: وقفت أنظر إلى هذه الأشجار وأستمتع بهذه الرائحة العذقة جدا، وقد جمع يديه خلف ظهره. قال: أثناء ذلك شعرت بيد تداعب يدي، فالتفت وإذا برجل لا أعرفه، سلم علي وقال لي: أريد أن تدلني على بيت صباغ الليمون. فظن والدي أن هنالك أسرة إخوة أسرة صباغ الليمون. قال له: والله أنا غريب ولست من هذه الديار، لا أعلم. فقال له الرجل متبسما: وأنا أيضا غريب مثلك. لما قال له هذا قال والدي: تنبهت من الغفلة التي كنت فيها، وعرفت أن هذا الإنسان قد أوتي كشفا، ولحظ غفلتي التي وقعت فيها إذ حجبت عن الله ببعض دلائل وجوده، فأراد أن يوقظني من غفلتي هذه بهذه الطريقة اللبقة. أين هو بيت صباغ الليمون؟ أين هو بيت صباغ الليمون؟ قال له رأسا قلب المؤمن. الحقيقة هذه الكلمة صحيحة لكنها ليست حديثا كما يقول بعض الناس. نعم، ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، ليس حديثا لكنه كلام صحيح. أي لا نقول التوحيد أين يعيش؟ في القلب. ألوهية الله أين تتجلى؟ في القلب. صفات الله سبحانه وتعالى أين يمكن أن تفعل فعلها في كيان الإنسان؟ بالقلب. فمجازيا نقول كما قال الوالد: قلب المؤمن. هذا إنسان يقول بلسان الحال: كن دائما مع الله في كل تقلباتك. ألم تخاطب الله قائلا: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا علم إلا علمه، أن لا قدرة إلا قدرته، أن لا إبداع إلا إبداعه، أن لا رحمة إلا رحمته، وهكذا. إذن كل ما تراه في الكون منه. نعم، كما قال ذلك العالم الرباني كلمة مشهورة: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى، فالكل منه. كلام إن عددته كلاما عربيا أو عددته كلاما عاميا هو حق. ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى، فالكل منه. الكل من الله سبحانه وتعالى. إذا هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: صادقا بها من قلبه. هذا الصدق وهذا التفجر من كلمة التوحيد من القلب لا بد أن ينقلك كل منهما إلى مستوى وحدة الشهود. فإذا ارتقى الإنسان إلى مستوى وحدة الشهود وكان مع الله سبحانه وتعالى أمام المائدة التي يراها دعي ليأكل منها، أمام المناظر الجميلة التي يتمتع بها، عندما يسقط يحين ساعة رقاده، عندما يستيقظ كما قلت مرة في درس من دروس الأربعاء، قلت: الذكر هذا الذكر الحقيقي أن تربط بين نعم الله والمنعم، أن ترى الله في كل نعمة. أردت أن ترقد تذكرت الله، وأسلمك ذكر الله إلى النوم. تصور نوما كان الجسر بينه وبين يقظتك ذكر الله، تأمل، استيقظ على ذكر الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه، دخلت الخلاء وأنت تذكر فضل الله ونعمته عليك، خرجت وقفت أمام الماء نعمة الماء، نظرت إلى هذا الشيء. لو أن الإنسان تأمل في الماء تأمل عقله، تأمل عقل متحررا عن الإنف والعادة، لجن من هذه النعمة. هذه المادة السيالة إلى أبعد الحدود التي لا لون لها، إلى أبعد الحدود والتي لا طعم لها، لذتها في أنها ليس لها طعم، إلى أبعد الحدود، وبذلك كانت طهورا، وبذلك كانت أداة للتطهير. كم يرى الإنسان عظمة الله، صفات الله، ألوهية الله في هذا، ذكر الله عز وجل، جلس على المائدة ورأى أنواع الطعام، شدته هذه الأنواع إلى رحمة الله، إلى حكمة الله، إلى إبداع الله عز وجل، ارتدى ثيابه، تذكر من هذه الثياب وأصلها ونسجها رحمة الله، ثم أبدع، سخر لك سماءه وأرضه ودود القدس، وسخر لك نباتا من أجل أن تجعل منه اللباس الذي ترتديه. قد أنزلنا عليكم ريشا ولباسا، لباسا يواري سوآتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يذكرك الله عز وجل بها. وهكذا هذا ما يفعله التوحيد في كيان الإنسان. أفكثير في ميزان رحمة الله أن يقول الله لك لقد حرمت عليك النار؟ هذا ليس كثيرا في رحمة الله. تقول والمعصية ما هي آثارها؟ نعم، والآن نجيب عن هذا السؤال. ليس هنالك إنسان معصوم، ما حتى الرسل والأنبياء، حتى الذين بلغوا رتبة وحدة الشهود، حتى الربانيين من الناس معصوم في معصوم. هذه عقيدتنا، وهذا ما نص الله عز وجل عليه. نعم، إذا كل إنسان معرض للمعصوم، معرض للوقوع في خطأ، لكن هذا الإنسان الذي اصطبع شعوره بتوحيد الله ونبعت كلمة الشهادة من فؤاده صادقا بها، يصبح دائما يعيش في حالة وحدة الشهود. هو في وحدة الشهود، لكنه في الوقت ذاته ربما تتغلب عليه نوازعه، أهواؤه، غرائزه، فيقع في معصية. تصور أن هذه المعصية التي وقع فيها هذا الإنسان ليست آتية من استكبار كما هو شأن بعض العصاة، ليست آتية من لا مبالاة كما هو شأن بعض الناس، لا، وإنما وقع في هذه المعصية بسبب سائق ضعفه. ضعفه، وهذا جاء مع صحابه مع التابعين، ووقع فيه كثير من الناس. طيب، ما الذي ينجيه من هذه المعصية؟ الذي ينجيه منها أنه بعد أن يصحو من واقعها يجد أن معنى التوحيد ينتظره، ويجد أن وحدة الشهود تنتظره أيضا، وإذا هو من هذا الشعور الذي ينتظره يذوب خجلا من الله، يذوب استحياء من الله. كيف فعلت؟ كيف وقعت مني هذه البادرة؟ أنا أستحي من الله، كيف وإن الله يراقبني من كل جهة ومن كل حدب وصوب، ويتألم ويبكي ويندم ويتوب، وإذا هو كأنه لم يعمل شيئا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربما عاودته المعصية ثانية وثالثة ورابعة لكنه في كل مرة يستنجد اذا استيقظ بالتوحيد واذا بتوحيده لله عز وجل اذاقه وسحق مشاعره بين معاني الخوف من الله والخجل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا ينال الشيطان منه منالا. وقد قلت لكم مرة ان هذا هو معنى قول الله لابليس وهو يتوعد انه سيطغي وانه سيشقي وسيخدع كل عباده ان استطاع. قال له ربنا جل جلاله هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس معنى هذا الكلام ان فئة من الناس اسمها عباد الله يصبحون معصومين ولا ينالهم الشيطان باي دفع الى معصية. لا، ولكن معنى هذا الكلام ان الشيطان لم ينال منهم ما رضوا. الشيطان ليس هدفه ان تعصي الله، هدفه ان توصلك المعصية الى غضب الله، هذا هو الهدف. ولذلك الشيطان يستعين بنفسك الأمارة بالسوء ويستعين بغرائزك ويستعين بأهوائك من أجل أن ينقلك من معصية إلى معصية أكبر إلى معصية أكبر إلى معصية أكبر إلى أن يطيعك في الكفر فتموت على الكفر. فالإنسان الذي نبعت كلمة التوحيد صافية من قلبه صادقا بها تحصنه هذه الكلمة. إن ارتكب المعصية يعود إلى بحار التوبة فيجد فيها خير مغتسل له، يخرج نظيفا طاهرا مطهرا لم يصبه أي درجة. إذا صدق هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه النار. والذين يستثنون من هذا هم أهل قول لا إله إلا الله، يغطون أنفسهم بهذه الكلمة ليرتكبوا الموبقات، وإذا ارتكب أحدهم موبقة لم يشعر بأي وقع لها، بل كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوضع الفرق بين المؤمن والمنافق، أن المنافق إذا وقعت منه معصية نعم لم يبال بها وإنما فعل بيده هكذا كأن ذبابا أطاره بيده ولم يبال به. هؤلاء ليسوا من هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. لكن إذا كان هذا هو المعنى فلماذا لم يسمح الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام ويبشر به الناس ويعلنه؟ خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطف الكلام على عواهنه وأن يأخذ هذا الكلام على ظاهره فيفسره لا كما قلت، وإنما يفسره على أن كل من أدار لسانه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد حرم الله عز وجل عليه النار. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. ينبغي أن يكون الإنسان مصطبغا بمعنى هذه الكلمة، ومن ثم ينبغي أن يعيش في توحيد الله سبحانه وتعالى. نقف عند نهاية هذا الحديث الذي يليه نشرحه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.